بودكاست فصول، نروي معا فصول الحكاية.
بقول لكم ايه، انا جعان. انتوا مش جعانين؟
جعانين.
هنطبخ ايه النهارده؟ عايزين تاكلوا ايه النهارده؟
بياكل
بياكل ايه؟
لا بصي ده بيخضر،
الاخضر واليابس
ده بيخضر.
تفتكري كده هشبع يا
استاذ؟ ماذا ستاكل اليوم؟ سؤال محير، سواء طرحته على نفسك أو طرحه عليك غيرك. لكن السؤال الأصعب، ماذا سنأكل غدا؟ وغدا يعني المستقبل. في العام 2050 سيكون عدد سكان كوكبنا أقل قليلا من 10 مليارات نسمة. فكيف سينتج العالم طعاما لهذا العدد الهائل من البشر؟ اليوم هناك 800 مليون إنسان يعانون من سوء التغذية. هذا الرقم يساوي تقريباً ضعف عدد سكان العالم العربي بالكامل.
بدي أضيف رقم آخر، إنه في عندك كمان تقريباً 2 مليار هم في حالة هشاشة الأمن الغذائي،
ونحن الآن 8 مليارات فقط. فكيف إذا وصلنا إلى 10 مليارات؟ في هذا البودكاست، مشكلة الغذاء الآن وفي المستقبل، قصة الفقد والهدر والندرة. كم يكلف إنتاج شريحة برجر في مطعم للوجبات السريعة؟ وما علاقة طبق السلمون المزين بشرائح الأفوكادو بالمنشار الكهربائي والمدفع الآلي؟ وفي هذا البودكاست أيضاً سأسأل خبيراً في الغذاء عن السؤال الكبير، هل سيكون العالم في 2050 قادراً على إنتاج طعام يكفي الجميع؟
مش بدك نعم أو لا؟
ستسمع إجابة قاطعة، لكن الأهم ستعرف لماذا.
بتحب أعلق ليش؟ قلت لا؟
هذه الحلقة تطرح سؤال المستقبل في مشكلة الغذاء. ما هو الذي على وشك أن يتغير؟ وما هو أثر هذا التغيير؟ أنا محمود الشعراوي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست فصول. هذه هي الحلقة الأولى من حلقتين عن طعام المستقبل، على أن تكون هذه الحلقة لتحديد المشكلات، أما التي تليها مخصصة لطرح الحلول والمقترحات. نيويورك مثال على ما قد تكونه مدينة صاخبة ومزدحمة. في عام 2050 سيعيش 70% من البشر تقريباً في المدن. سيعمل بعضاً من هؤلاء في الزراعة، نعم زراعة، وداخل المدن، لأن الحقول ستكون مختلفة.
What we want to do at Square Root to start to grow food right in the middle of the neighborhood next to the people that are going to eat the food.
شركة Square Root تستخدم حاويات containers كمزارع.
We're sat inside of a 320 square foot shipping container right now. It's a standard 40.
إنها تكنولوجيا إذن، لا شمس ولا تربة، لا ترع أو مصارف، فقط التكنولوجيا هي من تزرع. هدف شركة Square Root هو توفير احتياجات سكان نيويورك من الخضر الطازجة. Square Root صورة من الحاضر لما يمكن أن يكون عليه المستقبل، لكن ليست هذه الصورة الوحيدة. هناك صورة أخرى من حاضرنا يمكن أيضاً أن تكون المستقبل. تعرف الجائعين من أصواتهم حتى قبل أن يتكلموا.
والله جالس لنا تحت الشجرة ولا معانا حاجة، أم حنشان قد إحنا خايفين عليها لا تنزل علينا قبل أن تقتلنا، حناش مننا من تحت الشجرة. وأنا والله العظيم معي
شفيقة علي، نازحة يمنية وهي أم لعشرة أطفال، تحمل أصغرهم بيد بينما توقد نارا تحت قدر الطعام باليد الأخرى. وحول شفيقة ترى فروع أشجار يبدو أنها قطعت حديثا وغرست في الأرض لتعلق عليها أقمشة أتت من مصادر شتى. هذه ملاءة نصف مهترئة، وتلك المزركشة كانت سجادة. هذه هي خيمتهم، جدران من قماش بلا سقف.
والله بعد حين يرقدون جيع، يعلم بين رب إن إحنا نرقد جيع بعد حين، هو نعمل نرقد جيع بعد حين.
شفيقة وأولادها بشر من لحم ودم، لكنهم في الإحصائيات رقم ضمن مئات ملايين الجائعين.
نتكلم الآن عن 825 مليون شخص، يعني واحد من كل 9 أشخاص. وللأسف البلدان النامية فيها أعلى نسبة جوع.
الدكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغذائي، عمل في الأمم المتحدة لأكثر من ربع قرن.
يعني إحنا نتحدث عن الكونغو بعشرين مليون واحد إنسان، بأفغانستان بـ17 مليون، في اليمن بـ16، في نيجيريا وأثيوبيا كل واحدة فيهم 13 مليون، في سوريا نفس الرقم، في فنزويلا، في جنوب السودان تقريبا 7 مليون، وفي السودان 7 مليون. هي أرقام مهولة، هذه أرقام فعلا بتخلينا نفكر ليش إحنا وصلنا لهذا الحد.
كيف وصلنا إلى هذا الحد؟ ربما علينا البحث قليلا في التاريخ عن الإجابة. أعرف أنك هنا لتسمع عن المستقبل، سنتحدث عن المستقبل، لكن إذا كان حدسي صحيحا فأنت أيضا تحب قصص الماضي. هل مر عليك من قبل فيلم 10,000 BC، 10,000 عام قبل الميلاد؟ في بداية الفيلم ستميز صوت الممثل عمر الشريف وهو يحكي عن مجموعة من البشر تعيش على صيد حيوانات الماموث العملاقة. والتي كانت قد بدأت في الانقراض. في هذا الوقت من التاريخ لم تكن الزراعة قد اكتشفت بعد. المجموعات البشرية كانت تعتمد على صيد الحيوانات وجمع الثمار، لكن ذلك أصبح صعباً. ولهذا يغادر كبير صيادي القبيلة للبحث عن مصدر آخر للطعام، مصدر أكثر استدامة. إنها رحلة البحث عن البذور، نهاية عصر الصيد، وبداية قصة الزراعة بل والحضارة كما نعرفها اليوم. فما المشكلة؟ That's not an option the next time around. Agriculture depends on a stable climate with predictable seasons and weather patterns. This means we can't keep expanding our agricultural lands because doing so will undermine. المشكلة كما يقول برنت لوكن عالم استدامة الغذاء، أنه لم يعد بمقدورنا أن نقطع الغابات ونروي المحاصيل بالغمر، لأن ذلك ببساطة رفاهية لا نمتلكها. هذه طريقة غير مستدامة، يعني سيأتي يوم وتنفذ موارد البيئة فلا نستطيع إنتاج الغذاء. خذ على سبيل المثال، الآن نعيش في قلق على موارد المياه العذبة التي هي أساس الزراعة والحياة. Anger on the streets of Cape Town over a water crisis these protesters say the government should have prevented. The city is completely mismanaging the water. They're not fixing the leaks. لجنوب أفريقيا ثلاث عواصم: بروتوريا، بلومفانتان، ولا أدري إن كنت نطقت ذلك بشكل صحيح، وكيب تاون. كيب تاون هي العاصمة التشريعية، كانت أول مدينة عالمية تقترب من اليوم صفر. اليوم صفر هو ذلك اليوم الذي لا تكون فيه المدينة قادرة على تلبية حاجة سكانها من المياه النظيفة. أزمات المياه هذه لا تحدث بعيداً عن العالم العربي.
آب أغسطس عام 2020 تدخل مدينة الحسكة السورية في شهر من العطش للمرة الثامنة خلال 10 أشهر فقط.
العراق وسوريا تعانيان نقصاً حاداً في المياه العذبة بسبب انخفاض تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات. وصل الانخفاض إلى نسبة 50% في حالة العراق العام الماضي. السودان ومصر أيضاً مهددتان بنقص كبير في حصتيهما المائية بسبب السد الذي تبنيه إثيوبيا على حدودها مع السودان. طبقاً للبنك الدولي، فإن نسبة المياه العذبة المستخدمة في الزراعة قد تزيد على 70% من إجمالي استخدامات المياه العذبة في العالم. 39% من المحاصيل الزراعية تذهب إلى إطعام الحيوانات.
راح تأخذ اللحوم تقريبا من 760 مليون طن من الغذاء من أجل تغذية هذه الحيوانات.
والهدر هنا كبير جدا.
أبقار اللحوم بتلتهم 8 كيلوغرامات من الحبوب حتى تنتج كيلوغرام واحد من اللحم.
8 كيلوغرامات مقابل كيلوغرام واحد. تعال نتذكر يوم عمل عادي في عالم ما قبل كورونا. في منتصف يوم عمل شاق بدأت تشعر بالجوع، تسمع هذه الأصوات في رأسك. تتجاهل الأمر في البداية، ثم تصل إلى نقطة تريد فيها أكل أي شيء وكل شيء. حينها سيكون بديهياً أن تتصل بمطعم الوجبات السريعة في الجوار وتطلب شطيرة لحم دسمة مع البطاطا المقلية، لأنها ستصل بسرعة وستكون غنية بالسعرات الحرارية. لكن كم تكلفة هذه الوجبة؟ لا تحدث هنا عن النقود، استمع إلى كم تكلف هذه الوجبة من الدكتور فاضل الزعبي.
قطعة الهمبرجر 100 جرام هي تستهلك لإنتاجها حتى تشوفها أمامك بالساندويتش 800 جرام من البقوليات، بدها 200 لتر من الماء، بدها 7 متر مربع من التربة لإنتاجها، بدها 10 وحدات طاقة حرارية وما تنتج من كربون. فهذا أنماط الاستهلاك حتما تؤدي إلى زيادة الضغط على توفر الغذاء.
إنتاج الغذاء وخصوصاً اللحوم لا يستنزف البيئة فقط، بل ويلوثها أيضاً. إنتاج اللحوم وحده مسؤول عن 15% تقريباً من إنتاج غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري.
تغير المناخ بيعيق إنتاج الغذاء. حالياً مثلاً في نقص في المعروض الغذائي، يعني في فيضانات اجتاحت إندونيسيا وبنغلاديش العام الماضي، وفي جفاف أصاب أستراليا، وفي طقس شديد البرودة أصاب الصين وفيتنام. هذا كله أدى إلى انخفاض. فلك أن تتخيل الاحترار العالمي اللي بينتج من تغيير المناخ، إذا فقط استطعنا نحد منه درجة ونص، درجة ونصف، راح يؤدي معنا بنتيجة انخفاض في الإجهاد المائي تقريباً بنسبة 50%. ومن أشكال طبعاً هذا رقم بخلينا نفكر كثير بأنه ارتفاع درجة حرارة 1.5 هي مش مجرد أنه الدنيا صارت صيف وحامي وبتشغل المكيف، بقدر ما أنها راح تأثر على المخزون المائي اللي هو أساس الزراعة.
هناك أيضاً مشكلة أخرى تسببها صناعة اللحوم، تربية الماشية بالتحديد، المضادات الحيوية والسوبر بكتيريا. هل تعلم أن 70% من المضادات الحيوية التي تنتج في العالم تعطى للماشية؟ ليس فقط عندما تمرض، ولكن أيضاً طوال فترة بقائها على قيد الحياة، بهدف تسريع عملية نموها وجعلها تتحمل الظروف القاسية التي تعيش فيها.
The world is on the brink of losing these miracle cures. The emergence and spread of drug-resistant pathogens has accelerated. More and more essential medicines are failing.
دكتور مارغريت تشان، الرئيسة السابقة لمنظمة الصحة العالمية، تقول إن العالم يتجه إلى عصر ما بعد المضادات الحيوية، والذي فيه عدوى بسيطة قد تقتل.
No action today means no cure tomorrow.
وهذا سيكون نهاية الطب الحديث كما نعرفه اليوم. فهل نحن نربي الماشية أم نربي السوبر بكتيريا التي لا تقتلها المضادات الحيوية؟ إذا كنت من محبي الكباب وفتة اللحم والكبة والطاجين، اطمئن، فهذا البودكاست ليس دعوة للتوقف عن تناول اللحوم، فهذا في النهاية قرارك، ولأنه أيضاً كما يقول بروس فريدريش المدير التنفيذي لمعهد الطعام الجديد، حظاً سعيداً في إقناع الناس بالكف عن تناول اللحوم.
Should we go out and tell everybody stop eating meat? Go vegan. Is that the solution? Yeah, good luck with that. For 50 years, environmentalists, global health experts and animal activists have been begging the public to eat less meat.
وإذا لم ينجح هؤلاء العلماء والنشطاء في تغيير سلوك الناس، فهذا البودكاست لن يحاول. ربما فقط نفكر معاً في الحلول. ما رأيك في الطعام الصحي؟ أظنه الحل، أليس كذلك؟ وما رأيك في حمية الكيتوجينيك بالتحديد؟ إذا اقتنعت بحمية الكيتو وبدأت البحث عن الوصفات، ففي الغالب سيكون السلمون والأفوكادو جزءاً من نظامك الغذائي الجديد. إلى وقت قريب كان السلمون والأفوكادو أطعمة غالية ولا تزال بالنسبة لكثيرين، لكن الجديد هو أنه مع نمو الطبقة الوسطى في كل أنحاء العالم تقريباً وزيادة الوعي بالصحة، استهلاك الأطعمة الصحية صار صرعة موضة يتبعها القاسي والداني، ولهذا ثمنه. تلفزيون دي في الألماني أنتج وثائقياً استقصائياً يتتبع قطعة السلمون وشرائح الأفوكادو إلى أمريكا الجنوبية، حيث يتم إنتاجها على نطاق واسع.
Six years ago, some of the farmers started fighting back. They formed their own security force.
26, 27, 28.
These people have exchanged their farm equipment.
في المكسيك، غوانزيليز واحد من تجار الأفوكادو الأثرياء. قضى أكثر من 35 عاماً من حياته في هذه التجارة التي جعلته ثرياً، لكن على حساب أمانه وأمان عائلته.
Where there's money to be made, you'll find organized crime.
زراعة الأفوكادو تستهلك كميات كبيرة من المياه، وقطعت من أجلها الغابات لتوفير الأراضي الخصبة لهذه الثمار مرتفعة العوائد. لكن تأثير الأفوكادو لا يقف عند هذا الحد، فثمار الأفوكادو أيضاً غيرت حياة المزارعين، لأن هذه الثمار وما تجنيه من أموال أصبحت مطمعاً لعصابات النهب والسرقة. على الجميع هنا أن يحمل السلاح.
Maybe now they'll think twice before they try to take over our land.
ظروف إنتاج السلمون في تشيلي لا تقل سوءاً، فرغم أن أسماك السلمون أسماك مفترسة، إلا أنه يتم إطعامها هنا في هذه المزارع أعلاف الصويا التي تأتي من البرازيل. وفي سبيل زراعة هذه الكميات الهائلة من الصويا استخدمت المناشير لقطع الغابات، وذلك بدوره يضر النظام البيئي الذي نعتمد على استقراره في الزراعة. إساءة استغلال موارد البيئة يؤدي إلى ندرة هذه الموارد، ندرة المياه، ندرة الأراضي الصالحة للزراعة وما إلى ذلك.
This entire section of forest land has dried out. The avocado crops have drained off all the water. But forested areas need to be protected to help maintain the supply of groundwater.
قد تقول هذه مشاكل تتعلق بإنتاج الطعام، شيء يتعلق بالمنتجين. ما شأننا نحن المستهلكين؟ الإجابة:
الهدر والفاقد الغذائي. لك أن تتخيل أن البشرية تهدر ثلث ما تنتج، فتخيل الهدر والفاقد الغذائي ثلث، يعني بننتج 4 مليار طن غذاء في العام، لا نستهلك منه للبشرية إلا 2.7 وثلثه يذهب هدرا وفاقدا. إذا بدك تسألني شو الفرق بين الهدر والفاقد، الفاقد هو ما يفقد خلال من بعد الحصاد لا حين وصوله إلى طاولة المستهلك، يعني خلال سلسلة القيمة وسلسلة الإمداد. أما الهدر فهو ما يهدر الإنسان في مائدته. فتخيل هذه الأرقام كلها تشكل ضغط كبير جدا جدا.
سلسلة الغذاء تعاني من ضغط هائل، أعداد البشر تتزايد، والقدرة على إنتاج طعام يكفي لهم جميعا تتناقص، إمدادات المياه العذبة في مأزق، والتغير المناخي يجعل من الزراعة أمراً صعباً وفيه تحديات، وإنتاج اللحوم يستهلك من الموارد أكثر مما ينتج. وهنا لابد أن نسأل سؤال المستقبل. دكتور فضل، بخبرتك في الأمن الغذائي سنين طويلة، هل العالم قادر في 2050 على إنتاج طعام يكفي الجميع؟
لا.
هي لا قاطعة؟
بتحب أعلق ليش؟ قلت لا؟
ياريت، اتفضل.
ببساطة، لأنه كل اللي تحدثنا فيه من حلول تتحكم فيها النزعة الاقتصادية والسياسية والإرادة السياسية. لو كان الموضوع هو موضوع يتعلق بالإنسانية فقط كان قلت لك نعم، لكن نحن نرى بأنه في سبب أساسي يعيقنا من التنمية الزراعية للإرادة السياسية.
التنبؤ يأتي من قراءة الواقع. واقعنا السياسي لا يبشر، لكن الواقع يمكن أن يتغير. ماذا سيحصل في المستقبل؟ ربما يكون قرارك. الحلقة القادمة من هذه الثنائية تحث الخطى من سبيلبيرد إلى نيويورك للبحث عن حلول لمشكلة الغذاء، فكن مستعداً لأخذ جولة في المزارع الأفقية وتطبيق تكية. أما إذا كنت لازلت متحيراً في ماذا ستأكله اليوم، افتح ثلاجتك ودعها تأخذ القرار من أجلك. فأياً ما كان طعامك اليوم، ما ستأكله غداً مختلف. أنا محمود الشعراوي، دمت في صحة وعافية.
بودكاست فصول يأتيكم من شبكة الشرق الأوسط للإرسال. اشتركوا على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وساوند كلاود لتصلكم الحلقات صباح كل اثنين.